أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة رجعنا إليها، مشائقة يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج، مش بمجرد الإعراض إنما بالمجموعة من الإعراض والخروج، وإنما هذا فقط وفقط فيما يعتبر فيه الإقامة اللي هو الوطن العرفي العام من الأصل أو الاتخاذ والمستجد في البحث، دون الوطن الشرعي اللي ما في إذن مقومية للتوطن والإقامة بالنسبة للوطن حينئذ الشرعي في البحرين، يعني لأنه هو وطن تعبد يؤخذ فيه قيود معينة حينئذ الشارع كما تقدم. يزول حكم الوطنية بالإعراض والخروج وإن لم يتخذ بعده وطنا آخر. ليش؟ لأنه إذا ما اتخذ، قد يدعى أنه فقط إذا ما اتخذ وطن آخر حينئذ يزول عنه حكم الوطنية بالنسبة للوطن الأول الذي إذا أعرض عنه وخرج منه إلى هذا الوطن الآخر. وأما إذا لم يتخذ وطن آخر فيبقى الوطن الأول هو وطنه إلى أن يتخذ وطن آخر. نقول لا، سواء اتخذ وطنا آخر أو لم يتخذ وطنا آخر فإن عدم مراودة الوطن الذي كان فيه معنية الإعراض في البين، الخروج عنه وعدم الرجوع إليه بوجه معنية الإعراض ولم يكن خروجه خروجا قصريا حينئذ في البين، موجب لزوال حينئذ حكم الوطنية عن ذلك حينئذ الوطن. واضح؟ نعم، اتخاذ وطن آخر هذا بيسرح حينئذ في زوال حينئذ حكم الوطنية عن الوطن الأول، مو أنه حينئذ شرط حتى حينئذ يزول. اتخذ أو لم يتخذ كما هو الحال بالنسبة لشخص كان له وطن صار سائح في الأرض أو صار ممن بيوتاتهم معهم مثلا في الأرض، فحينئذ المعيار والميزان في كون الإعراض مع الانصراف خارجا وعملا موجب حينئذ لزوال حكم الوطنية عن الوطن الذي كان فيه، سواء اتخذ ذلك الوطن آخر أو لا، فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة. المسألة الخامسة، لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه، فلو غصب دارا في بلد وأراد السكن فيها أبدا يكون وطنا له، وكذا إذا كان بقاؤه وتواجده في بلد حراما عليه من جهته كونه قاصدا لارتكاب حرام أو كان منهيا تواجده في ذلك البلد وإقامته في ذلك البلد وبقاه فيه منهيا عنه من أحد والديه بالنهي اللي مش النهي الاعتباطي بل النهي الذي ينشأ عن الشفقة والمصلحة من الوالدين إذن على الولد مثلا في البحر، واضح أو نحو ذلك. هذه المسألة الخامسة في المقام، والتي لم يستشكل إلا الإمام رحمة الله عليه فقط بالمثالين اللي نذكر مش أكثر من القبيل، في المثالين مناقش أو إشكال، وأما أصل المطلب حينئذن هو مسلم به، بل كل الفقهاء حينئذن سلموا بذلك. وهو بالوطن الأصلي قلنا حينئذن هذا الشرط لا يتأتى، إذا تأتى فقط قد يتأتى بالوطن للاتخاذ في البحر بالوطن الأصلي لا معنى، وإذا بدنا نعرج على الوطن إذن الشرعي لكن فيه مشكلة بالوطن الشرعي سوف نشير له. وحاصلها أنه بالوطن الشرعي مثلا لو كان المكان مثلا مخصوبا أو الدار مثلا كانت مخصوبة، فالقيد الذي أخذ في الوطن الشرعي أن يكون له فيها منزل مش له، له فيها منزل تكوينا وغصبا وليس له فيها منزل إذن أبدأ أن يكون مملوكا له، والتسلط شيء، تسلط على شيء تكوينا مطلب، وأن يكون له فيها منزل حينئذ مطلب آخر، المعتبر أن يكون له فيها حينئذ منزل يعني أن يكون مالكا له، والغصب ما بيعطي، إذا بيواجه ملقي، بيعطي سلطنة تكوينية خارجية ولا يعطي حينئذ الملكية، فلا يكون هو الميزان والمعيار. كما أن الوطن الأصلي أساسا ما بدنا حينئذ لا مكان ولا شيء، حاصل قهرا وحاصل حينئذ بالتبعية وحاصل بالوراثة في البين، كل ذلك غير معتبر شيء. وين بده يتأتى؟ يتأتى في الوطن الاتخاذي، الوطن العرفي المستجد في البين. في ذلك مثلا بده مكان ينزل في أقل شيء عنده شهر شهرين حتى يضاف وينتسب حينئذ لتلك المنطقة، سواء كان منزله أو كان مالكا لمنفعته أو كان متسلطا على العين بغرض الانتفاع بها كما في العاري أو بنحو من هذه الأنحاء، مثل مثلا كان قاعد بأماكن سواء فيها وقف عام أو كان فيها وقف مثلا خاص في البين، لأنه بالوقف الخاص في نحو حينئذ ملكية ولو لهذه المعرفة. على كل حال في هذا الوطن المستجد اللي بده مكان حينئذ ينزل فيه، تارة يكون حينئذ هذا المكان مباحا جائزا، وأخرى يكون هذا المكان حينئذ مكان مغصوبا مكانا مثلا حرام. هذا بالنسبة لنفس المكان اللي بده يسكن فيه فيه. وقد يكون الأمر مو بالنسبة للمكان، وإنما نفس التواجد والإقامة في ذلك البلد كان حينئذ مباحا، وقد يكون حينئذ محرم بأن يكون مثلا نذر أن لا يقيم في مثلا في البلدة الكذائية، دخل عليها في يوم من الأيام أهين فيها، فنذر أنه هيدي لا يقيم. إذا مر عليها بمر يوم أو يومين وما بيقيمش فيها، ليش؟ لأنه هي موضع مثلا إهانة بالنسبة له، ثأرا لشخصه، فنذر أن لا يقيم في تلك البلد. فكانت إقامته في تلك البلد حينئذ فيه حنث لنذره مثلا في البحر، أو لا كان مورد نهي الوالدة مثلا، كانت بلد خلص مثلا بلد راح تعرب بعد الهجرة فخرج إلى بلد يكثر فيها مثلا الفسق ويكثر فيها الكفر بحيث يخشى على دينه أو على سلوكه حينئذ من تلك البلد، فكان مورد نهي الوالدين شفقة على دينه وعلى آخرته وعلى معتقداته في البلد، نهوه عن ذلك. أو حتى لو لم ينهوه ابتداء كان هذا يصدق عليه التعرض بعد الهجرة، التعرض نفس الشيء اسمه الذهاب مش الإقامة. على كل حال ما يستلزم حينئذ نفس هذه الهجرة، يعني عكس الهجرة الشرعية. الهجرة الشرعية من مكان المستضعف فيه ما فيش قادر يقوم بالممارساته الدينية إلى مكان لا قادر أنه يأتي بتلك الممارسات. التعرب بعد الهجرة في البين يعني عكس الهجرة، هنالك خرج من مكان مستضعف فيه ليس بيوسع أن يقيم الشعائر، هون لا بالعكس كل مكان فيه إن فيه الشعائر وبيعبد الله وما فيش حينئذ المغريات التي تحرفه سلوكا ولا حينئذ العقائد الفاسدة والمضلة التي تحرفه حينئذ فكرا في البين، فخرج تعرب وخرج إلى تلك الأماكن، فكان مورد نهي المولى أو كان محرما لكن نتيجة نهي مثلا الوالدين أو نتيجة كونه فيه حنس مثلا للنزل فيه بهذه الكيفية الواحدة. فكان حينئذ إما المكان الذي أقام نفس إقامته مش محرم فيه بهالبلد، ولكن المكان الذي أقام فيه كان محرما، كان فيه غصب وتعدي على مال الغير، أو لا نفس الإقامة كانت حينئذ محرمة مورد نهي الوالدين، أو كانت هذه الإقامة مثلا حرام بعنوان مثلا من العناوين في البين، أو كانت مخالفة للناذر هذه الإقامة، كان المنذور عدم الإقامة فأقام فيه حينئذ هذا النحو. فيأتي البحث هل يشترط في الوطن الاتخاذي لأنه بده يقيم فيه فترة أقل شيء شهر شهرين حتى ينتسب لتلك المنطقة، وإذا بدنا نأخذ بصحيح من البزيع بده قداش؟ يمكن 6 أشهر لأنه ما حملناه على الوطن الشرعي، لأنه ما في عندنا وطن شرعي وإنما على الوطن الاتخاذي المستجد في البيت، فبده شو يقيم فيه إذا التزمنا بحرفية يقيم فيه 6 أشهر في البيت، فحينئذ هذه الإقامة في المكان المغصوب أو لا نفس الإقامة إذا ما كانت محرمة، مورد خلاف النذر أو مورد نهي الوالدين، مع كون هذا حينئذ النهي إشفاقا شفقة على الولد، ما يحرم على الولد مخالفة حينئذ الوالدين، مخالفة نهي حينئذ الوالدين في ذلك. فهنا هل يشترط حتى تصدق الإقامة التي بها ينتسب إلى تلك المنطقة وإلى ذلك المكان الذي اتخذه وطنا مستجدا دائما وألبت في البيت، هل يشترط أن يكون في المكان المباح أو أن تكون الإقامة مباحة أو لا؟ سواء كانت الإقامة مباحة أو محرمة، سواء كانت الإقامة مباحة بس المكان مباح أو مكان غصبي في البين، على كلا التقدير حينئذ تتحقق الإقامة الموجبة لوجوب التمام حينئذ عليه في البين. تتحقق مش الإقامة اللي القاطعة، الإقامة التي توجب أن يصبح وطنا اتخاذيا، وطنا مستجدا له، سواء بالحصة المباحة أو بالحصة مثلا المحرمة في البحر. خرج إلى مكان كان مثلا سلطانا ظالما وجائرا، فغصب قصر فلان وجلس حينئذ في ذلك القصر، نوى التوطن حينئذ الدائم فيه بيصير وطن له، لكن حقق الوطنية ضمن الحصة المحرمة مش الحصة المباحة في البحر. يحرم عليه الغصب، لكن لو غصب وجلس في ذلك المكان عنوة رغما عن أصحاب ذلك القصر في البيت، لا شك ولا إشكال أنه وهو من نيته التوطن الدائم وقعد في فترة شهر أو شهرين معها ينتسب، فهنا حينئذ لا شك أنه يصبح ذلك المكان وطنا اتخاذيا ومستجدا له، رغم أنه قد حققه ضمن الحصة المحرم. أو لا، كان تواجده في ذلك المكان كان تواجده محرما، إقامته في ذلك المكان وتردده وارتياده على ذلك المكان كان محرما، وإن كان المكان نفسه مثلا مش محرم، كان مباحا مثلا المشتركات العامة في بينه، بس تردده كان حينئذ محرم وتواجده لأنه في حنس للناذر أو مخالفة لنهي الوالدين مع وجود المصلحة والشفقة عليه في البحر بهذه الكيفية. هنا قد يدعى، قد يدعى أنه لابد أن يكون ضمن الحصة المحللة، يعني لو كانت الإقامة محرمة هذه لا تجزي في تحقق الوطن اتخاذ، لابد أن تكون الإقامة إقامة مباحة ولا تجزي الإقامة المحرمة في البحر. كما أنه لو كانت الإقامة مباحة ولكن المكان كان مكانا محرما، مكانا مغصوبا إذن في البحر، فهنا حينئذ لا تتحقق الإقامة الموجبة لصدق الوطن الاتخاذي والوطن المستجد بالنسبة له. هلا فلفشنا لحتى نطلع أدلة، ما فيش، لكن لحتى يصير بحث وما نمزج عن شيء اسمه، نذكر دليله. هلا يمكن تضحكوا على بعض الأدلة بس مر معنا ما يكون نظيرا حينئذ له في البحرين. إذا تذكروا بالنسبة لمسألة السفر أن يكون حينئذ مباحا وأن لا يكون السفر شو محرم، ذكر وجه في كلمات بعضهم، املي الروايات التي بأيدينا، ذكر وجه ونسب حتى للعلامة رحمة الله عليه، وفي وجه آخر مر معنا بالخمس، واحد من الخمس وواحد من سفر الماس، وبه يتم الاستدلال على المطلب. أما الواجب بالنسبة لسفر المعصي مر إنه لأنه السفر حينئذ إذا سفرت واجب عليك حينئذ التقصير، يعني في عندك صلاة شو قصر، ففيه شائبة حينئذ العبادية في البحر، وإذا ما كان فيه شائبة العبادية الأمر العبادي كما مر معكم ما يمتاز به الأمر العبادي عن الأمر التوصلي بنكات أربعة، منها أن العبادة يشترط فيه المباشرة، التوصل لا يشترط فيه المباشرة إلا بالحالات الاستثنائية والنادرة واللي دل عليها الدليل، مثل مثلا بالنسبة للحج العاجز في البين، عاجز أساسا مش قادر أنه يروح عمل، استثناء هذا عمل عبادي بس فيه أم فيه شخص أخر، وإلا الصلاة لا، الصوم لا، هذيك بعد ما يتوفى وقضاء وكذا ونيابة عن الغير ده مطلب آخر، وإلا ابتداء مشترط المباشرة في الصلاة في الصام حتى في الحج إلا خصوص حج العاجز. ولولا الدليل، لولا الدليل قلنا أنه ما بيجوز مثلا لشخص حي يأتي الغير حينئذ و ينوب عنه ويأتي له بذلك العمل والفعل العبادة. وبحالة استثنائية بالنسبة للطواف مثلا، إذا نقص منه وخرج وتذكر بعدين، أو طواف النساء كان بعده وكله عبادة طواف النساء، أو بالنسبة لركعتي طواف النساء وخرج غفلة كذا لم يأتي بها ووصل وما عادش في يقدر يعمل أي شيء فاستناب الغير، هم في أدلة دلت واستثنت في المقام. وإلا من دون ذلك فحينئذ شرطية المباشرة واضحة. هذا نقطة امتياز مر معكم للعمل والفعل العبادي عن الفعل غير العبادي. هذا يشترط فيه مباشرة، يديك لا يشترط فيه مباشرة. تطهير الساق، يمكن أنت تطهره يمكن شو الغير حينئذ شو يطهر، وكلت الغير أو شو ما وكلت مثلا الغير. الشيء الثاني هو أنه هذا يشترط فيه القاصد، هذيك لا مش مشترط فيه القاصد. نعم ما بنقول هذا توصلي، ليش ما بنقول عم نميز بين لا لا لتي رد ظهرك هيك وعود فترتي يعني ضلكش مستنشل احسن. لا عم نذكر للتوصل انه لا يشترط فيه المباشر بخدمتك. هلا بيخر الدرس منشير لنبتي معلش منيح. الامر الثاني انه العباده بده نيه، التوصل لا كيف بنيه ولا من دون شو ولا من دون نيه في قلبه، حتى لو كان مثلا نيه مثلا على سبيل الفرض وبطريقه ما اخذ هذا الثواب وحطه بال وقام وعصر وكذا، كل هذه الافعال وكان مثلا نائم وبيطر الثواب بلا اي اشكال، هو عمل توصلي في البيت وليس اما العمل العبادي. لا مش هو نيم فيه شو. ولذا بالنسبه لنيه الصوم بده يكون قبل ما ينام يكون حينئذ ولو ارتكازا في البين هذا المقدار، اما اساسا مش مستحضر النيه ولا اتى حينئذ بالنيه في البين ومضى النهار بقي نيه مصايم في البين، هذا لا يعتبر حينئذ صوم بالنسبه له. كان نشترط فيه حينئذ النية على كل، ولو النية الارتكازية اللي بيستحضرها بأول الشهر أو بأول ليلة من الفجر، مش مشترط مقرون لطلوع الفجر. فالنية هون ما بدوش نية. ثلاثة وهيدا اللي بدنا إياه، إنه هديك يقع ضمن الحصة المباحة فقط وفقط، هيدا يقع حتى لو ضمن الحصة المحرمة. واضح؟ حتى لو ضمن الحصة المحرمة يمكن حينئذ أن يقع، مثل تغسيل الثوب مثلا بماء مخصوب في قلبه. الثوب طهر بس هو شوي أسمى، ما بنقولش أنه لا ما بيطهر الثوب إلا لحتى تغسله، مش أسمى. بخلاف الأمر العبادي لا، لا يقع ضمن الحصة، مثل الوضوء، في عندك طهارة الثوب وعندك الوضوء، الطهارة الخبثية والطهارة الحدثية. طهر بدنه بماء مثلا مخصوب في قلبه، طهر البدن أو طهر الثوب، بس توضى بماء مخصوب لم يتحقق ولم يحصل حينئذ الوضوء في قلبه. هذا يشترط في قصد القربة. المائز الرابع اللي مر معكم إذا بتتذكروا، اللي هو إنه هذا لا يتحقق إلا ضمن الحصة المقدورة، أما هذيك ولو ضمن الحصة غير المقدورة في قلبه. هلا بيجي الحكي شو المقصود بالقدرة، خصوص القدرة الشرعية أو الأعم من الشرعية والعقلية، هذا بحث مفصل في محله من بحث التزيح والنشوء. المهم هذا المائز الرابع. خلنا نجي لهذا المائز الثالث الذي أشرنا له. لا أربعة أربعة أربعة. إن القاصد هو إني بس أنت ريد الظاهرة. لا من نية والقصد واحد يعني.
بناء على إنه نية قصدية مش طبيعية.
لا من نية، لا نية القصد واحد. ما مرت معنا بالبتل ما كنا نقول نية المتبوع تفصيلا وشرحا هي نية إجمالية وارتكازية لمن للتابع، أو قصد المتبوع منعبر قصدنا بالنية والقصد واحد. لا لا القصد مش الالتفات، لا القصد مش الالتفات، ليس الالتفات والعلم. وهيدي النقطة اللي على أساسها نقاشنا السيد السبزواري رحمة الله عليه، ليك في مجرد الالتفات والعلم بل لابد من القاصد. ليش؟ لأنه الالتفات بيحصل حتى مع الصورة القصرية، في تلاقى حاله بالحبس وعارفين اللي حيقعد 30 مثلا سنة فيه، واضح؟ فهون ملتفت وعالم بأنه لح يقعد، بس ما في عنده شو قاصد. القاصد لا، بده إرادة وبده اختيار في قلبه.
يعني
القدرة. نعم، القدرة يعني الاختيار بعبارة أخرى، الاختيار في نعبر إيم القدرة حط الاختيار. الاختيار، لا الاختيار سميه الاختيار في قلبه. لا يقع إلا ضمن الحصة الاختيارية، هذيك بيحصل حتى ضمن الحصة غير الاختيارية. فيها تعجيز، سواء كان التعجيز بسوء الاختيار او كان التعجيز ابتداء وطبيعي يعني في قلبه. هلا هودي كلهم شو اسمه اللي بدنا اياه، وهو الحصة المباحة المحللة والحصة غير المحللة. هذا تمييز بين العبادي وغير العبادي في قلبه. طيب اذا كان الامر كذلك، طيب هذا اللي هيدا اللي هو حينئذ سافر وخرج من بلده واتخذ هيدا المكان، وكان المكان غصبا، أو كانت إقامته وتواجده في ذلك المكان كان حينئذ شو محرما فيه. هذه الحصة حصص محرمة فيه، إما التواجد محرم أو التواجد مباح، ولكن هالمكان كان غصبا حينئذ، وبده يستوطن حينئذ في ذلك المكان مدة مديدة وأيام حينئذ طويلة مدى مثلا العمر. هنا لا شك ولا إشكال أنه حققه ضمن الحصة المحرمة في البين، وبالتالي إذا ما كان فعلا عباديا في البين سوف لا يحصل ولا يتحقق حينئذ ضمن الحصة المحرمة والحصة غير الجائزة، بل لابد أن يكون ضمن الحصة المباحة للسائل. والدعوة هنا أنه هذا حصة، هذا أمر عبادي. ليش أمر عبادي؟ لأنه هذا وقت البدو يقيم فترة من شو لح يترتب انه هيدا وطن، ويترتب عليه صلاة تامة في البيت. هيدي الصلاة التامة لابد وان يكون منشأها فعلا اختياريا، ان يكون هذا بالمباشرة، مش يوكل غيري يروح يقعد عند محله مثلا على سبيل الفرض، وان يكون حينئذ فعلا مباحا جائزا في البيت. فلو كان هذا الفعل حينئذ فعل محرم غير جائز، اما لان نفس التواجد والإقامة حينئذ محرمة، أو لا التواجد والإقامة مباحة في البين، إلا أن المكان كان مكانا غصبيا، فهنا سوف يقع ضمن الحصة المحرمة. هو الحصة المحرمة لا يمكن حينئذ أن يتأتى وأن يحصل فيها الفعل العبادي. وهذه مسألة الوطن ومدشو مترتب عليها من الصلاة التامة ومترتب عليها من الصوم ومدشو، كأنها تكون بها كذا كيفي. نظير ما مر معنا عند بعض من الاستدلال على مسألة انه سفر المعصر، لانه السفر رح يترتب عليه صلاة القصر حينئذ في قلبه، فلابد ان يكون ضمن الحصة حينئذ المباحة الجائزة او غير المحرمة في قلبه. فاذا كان ضمن الحصة المحرمة فلا يكون ذلك السفر اللي هو موضوع لوجوب القصر في قلبه، باعتبار انه في صلاة قصر وصلاة القصر حينئذ فعل عبادي، فلابد ان يكون ضمن هذه الحصة المباح في البيت. او بالعباره الادق ان لا تكون، ان لا يكون محرم مباحا مطلب اخر، ان لا يكون كذلك الحظ، ان لا يكون تواجده في ذلك المكان مثلا محرما منهيا عنه لكونه مثلا فيه حنس ومخالفه للناذر، او لكون مورد نهي الوالدين مع اشفاقهم على دينه واخرته او على دنياه، وكان يحرم حينئذ أذية ومخالفة الوالدين وعقوقهم في النهي اللي فيه شفقة ومصلحة، مش النهي الاعتباطي هكذا، لا النهي اللي فيه مثلا لا رايح لطلب العلم، لا رايح لطلب، بس رايح يقعد هالمكان، بده يتخذ وطن ديم إله، لأنه على مرامه وذوقه وعلى وفق مثلا دنياه وعلى وفق مشتهياته في البيت، فنهوه من ذلك المكان، فكان تواجده فيه مع عقوق للوالدين وفيه عصيان وتمرد على الوالدين، فكان حينئذ أصل التواجد. أو لا التواجد لم يكن منهيا عنه ومحرما، بس المكان كان غصبيا، يعني هذا الذي حينئذ يقع من بحث فيه. هذا لابد أن يكون في حصة مباحة وجائزة وغير محرمة حينئذ في البين. ليش؟ لأنه بيض البطن بيترتب عليه أنه يحب بده يصلي صلاة تامة حينئذ في البين إلى آخره، ولا يتحقق ذلك إلا ضمن الحصة المباحة الجائزة. هذا الكلام إن صدر، هون لم يصدر، بس صدر نظيره إذا بتذكروا، ونسب على ما تقدم لبعض الأعاظم بالنسبة لسفر المعصية في البين. هذا الكلام لا يرجع لمحصر. ليه؟ لأنه مرة نحن عم نحكي عن الصلاة التامة والصلاة القصر في البين، مرة عم نحكي عن ما هو موضوع وما هو المولد والمحقق حينئذ لهذه الصلاة التامة وصلاة القصر. واضح؟ يعني مرة بدك تصلي صلاة تامة في مكان مثلا مقصود، أو صلاة قصر في مكان، بنيجي بنقول هذا فعل عبادية ولا يقع ضمن الحصة المحرمة، اشترط أن لا تكون الحصة التي يقع ضمنها حصة حينئذ محرمة. وإذا نقطة التمييز، أحد نقاط الفارق بين الفعل العبادي والفعل التوصلي غير العبادي فيه. ومرة أخرى لا، بدنا نيجي نقول ما هو المحقق حينئذ للوطنية التي هي الموضوع لكونه غير مسافر ولكونه بين ظهراني أهلي في ذلك المكان وغير شخص عن أهلي، وبالتالي يكون موضوعا لوجوب التمام حينئذ عليه. وجوب التمام شيء، ومسألة الوطنية حينئذ شيء آخر في المقام. التمام لمن كان مثلا هذا المكان وطنا له يجب عليه التمام، بس اتخاذ هذا المكان وطنا اللي هو حكم وضعي، إذا ما له رابط، ليس حينئذ فيه شائبة العبادية بوجه من الوجه، ليس عملا فعلا عبادية ولا فيه شائبة العبادية في العبادة. كما كان سفر ليس فيه شائبة العبادية، ليس عبادية وليس فيه شائبة العبادية بالنسبة لصلاة القصر، كذلك الحال هنا عينا بعين. غايته أن السفر هنالك موضوع لوجوب القصر اللي هو فعل عبادي اللي هي الصلاة القصر، وهون حينئذ الوطني إذا ما تحقق الوطن وانتسابه إلى ذلك، إلى تلك البقعة وإلى ذلك المكان، إذا موجب لصلاة التمام حينئذ عليه فيه. بس هذا شيء، ومثل الصلاة شيء آخر، ما هو الموضوع شيء وهديك حينئذ شيء آخر. أني مثلا طهارة الثوب أو طهارة البدن يكون موضوعا وشرطا حينئذ شوي بالنسبة للصلاة، أني بطهر الثوب أو طهر البدن بماء مغصوب فيه أو ماء مش مغصوب، ماء مباح بس مجرى ذلك الماء يكون مثلا مغصوب، أو بآنية مغصوبة أو مجرى ذلك الماء يروح مثلا مغصوب، ارتكبت إثم، بس شو حققت ما هو الموضوع وما هو الشرط بالنسبة لهذا الفعل العبادي الذي أتي به؟ يعني في ما في تلازم حينئذ فيما بين المطلوبين، المطلوب أنه يصير وطن له، ويصير وطن صدق عرف أن ينتسب إلى ذلك المكان، وهذا الانتساب في الوطن حينئذ المستجد يحصل سواء بهالحصة المباحة أو بالحصة المحرمة. أما شرطية الحصة المباحة تعويل على أن في الوطن شائبة العبادية لأنه موضوع لوجوب التمام، كما أن في السفر فيه شائبة العبادية لأنه موضوع لوجوب القصر، إذا لا يرجع لي محصر، موضوع مفصول بالتمام، يمكن أبي صليش أصل ماضي، إما تعنتا وأصلا ما بيصلي بس اتخذ وطن وبعدين بده يهتدي، كين كيفر مثلا، الكيفر ما عنده وطن، الوطن ما بيكونش الأصلي أو المستجد إلا لخصوص اللي مربي لحية وبيصلي ومدري شو إلى آخره، قطعا واضح. يمكن كين بعضه أو لا، هو مؤمن وملتزم في البيت بس أساسا مش مخاطب بالصلاة في البيت، كما لو كان مثلا على سبيل الفرض كان صبيا مميزا في البين واستقل حينئذ في حياته وفي إرادته عن والديه واتخذ مكان حينئذ وطنا له في البين، لأساسا هو مش مكلف بالصلاة، يعني ما في تلازم بين، إنما هو موضوع لوجوب التمام، فليس أمرا عباديا ولا فيه شائبة العبادة في البين، حتى نشترط أن يتحقق ضمن الحصة المباحة، وأنه ما بيتحقق ضمن الحصة المحرمة. لا، الحصة المباحة بتحققه والحصة المحرمة أيضا تحققه حينئذ بلا أي إشكال في البحث. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني مر معكم إذا بتتذكروا بالخمس، وحاصل هذا الوجه اللي مر معكم بالخمس هو إنه يجب الخمس في الأرباح أو في الفوائد، على الاختلاف فيما هو موضوع وجوب الخمس في المكاسب خصوص ما يتكسب في البين أو في مطلق الفائدة. استثني منه شو؟ المؤونة. هلا كل مؤونة، يعني حتى لو راح شرب خمر، حتى لو راح أكل لحم خنزير مثلا في البين، هذا أيضا يكون من جملة المستثنيات مما يكون داخل ضمن المؤونة، وبالتالي إطلاقات أدلة وجوب الخمس في الأرباح وفي هو الفوائد لا يشمله أنه استثني منه حينئذ المؤونة. هناك كلهم قالوا بأن المقصود بالمؤونة هي المؤونة المحلل، وأما المؤونة المحرمة أساسا الأدلة منصرفة عنها وغير ناظر إليه، واستثناء مؤونة وإلى آخره هذا إلى مدخلية فيما هو موضوع وجوب الخمس أو عدم وجوب الخمس. يتعلق الخمس بالفائدة هذا المقتضي، والمانع هو الصرف بالمؤونة. هل المانع الصرف في خصوص المؤونة المباحة أو الأعم من المؤونة المباحة والمؤونة المحرمة وغير الجائزة في البيع؟ كلهم هنالك بقول واحد من الله خصوص المؤونة. بروح أنا السنة كسبت طلعت مثلا 100,000 ليرة مثلا مثلاً، صرفت بأكل لحم الخنزير وبشرب الخمر وعلى الملذات الأخرى ومدري شو إلى آخره، صرفت لي مثلا 50,000 ليرة، بقي معي هلأ قداش مثلا 50,000، يعني بخمس الخمسين ولا بخمس المستثنى فقط وفقط ما صرف في المؤونة المحللة والمباح، وأما المؤونة المحرمة لا، قطعا لا يكون حينئذ مشمول. ليه وليه ليه ليه؟ عدة حينئذ النكات مرت في محلها، منها أيسر حينئذ تلك النكات هي دعوة الانصراف في أدلة استثناء المؤونة، لأنه بالأساس المقتضي شاملا له وهو وجوب هذا ربح وهذا فائدة في البيع في إطلاقات أدلة الخمس شامل له بلا إشكال، وإنما البحث عن المخصص والبحث عن المستثني، والمستثني فقط فقط القدر المتيقن منه هو المؤونة المحللة والمباح، وأما المؤونة المحرمة تبقى هي من الفوائد أو من الأرباح والتكسبات التي حينئذ لا يشملها دليل الاستثناء أو القدر المتيقن من دليل الاستثناء، فيجب فيها الخمس بلا أي إشكال. نفس هذا الكلام بعينه أيضا هنا يرد بتوجيه، وهو أنه في المقام لا شك ولا إشكال أنه لا بد أنه حتى يجب أنه هو مسافر في المقام، وحكم المسافر وجوب القصر وليس وجوب التمام باعتبار أنه ضارب في الأرض، إنما وجب عليه التمام باعتبار أنه هذا المكان صار من قواطع السفر، قواطع السفر على أساس أنه وطن اتخاذي ومستجد. لكن أي متى يكون وطن اتخاذي مستجد؟ فيما لو كان ضمن الحصة المباحة والمحللة وغير المحرمة في البين. الحصة المباحة اللي هي عبارة عن أن يكون نفس التواجد مباحا غير محرم غير منهي عنه، ليس فيه مخالفة للنذر ولا لنهي الوالدين ولا أن هذا التواجد تعرض بعد الهجرة بأحد هذه النكات، أو لا كان التواجد مباحا لكن المكان الذي أقام فيه كان مكانا محرما، يعني كان مثلا قصبيا ونوى التوطن في هذا القصر سلطان معجبه هذا القصر نوى التوطن فيه مدى العمر حينئذ بهالمكان اللي هو مكان مثلا غصبي في البحر. هلأ بيصلي ما بيصلي هذا آخر هم، فيكون حينئذ منصرفا إلى خصوص الحصة المباحة في البحر التي تولد وتحقق ما هو الموضوع حينئذ لوجوب التمام لوجوب الصوم حينئذ عليه، وأما الحصة المحرمة فلا تكون مشمولة بتتمة إن شاء الله والحمد لله.